إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، قبل أن نبدأ الدرس سنقوم بتوزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة السابقة في هذا المسجد، وهم من الشباب والشابات المجدين، نسأل الله تعالى أن ينفع بهم. صاحب المركز الأول الأستاذ أبو سفيان عمرو آل سعادات الشيخ، وجائزته شرح صحيح الإمام مسلم. فين هو الأخ الفائز؟ تعال يا عم تعال. أنت إزاي يدوك صحيح مسلم ما يدوكش صحيح مؤمن؟ أنت تستحق صحيح مؤمن يعني. على العموم يعني شد حيلك، المرة الجاية إن شاء الله تفوز بصحيح مؤمن. اتفضل يا سيدي. اتفضل يا سيدي. صاحب المركز الثاني الأستاذ أبو البراء محمد بن عبد المنعم آل علاوة، وجائزته صحيح فقه السنة. الثاني مكرر الأستاذ أبو حاتم أحمد بن العدوي، أيضا صحيح فقه السنة. ما شاء الله ما شاء الله. المركز الثالث للأخت رضوى جابر عبد الحق، جائزتها تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة. خذ وصلوها للأخوات فوق. الثالث مكرر الأستاذ محمد أحمد محمد طلخة، وبلغني أنه يعني أخذ جائزته مقدما. فضيحة دي، ها؟ أصل أنا بفضح المذيعين مش هفضح الطلبة. أصل فيه هنا خيار وفؤوس. صاحب المركز الرابع الأخت أم صهيب عمرو محمد، وجائزتها كتاب الزواج الإسلامي السعيد. فين الأخت؟ صحيح. معلش دخلت الأسلاك. المركز الرابع للأخت أم عبد الله، جائزتها كتاب الحقوق الإسلامية. الرابع مكرر الأخ محمد بن عبد العزيز، وجائزته كتاب أحداث النهاية. كتاب إيه؟ فين الأخ؟ تعال يا عم، أنا عارف أنت كنت بتؤمل يعني حاجة قبل النهاية، لكن دي يعني برضك قبلها بمحطة. ما شاء الله بارك الله فيك. إيه اللي عملت فيا ده؟ امشي يا عم امشي. أيوه الله يكرمك. امشي امشي. أهو دي النهاية ده. المركز الخامس للأستاذ عبد الله ابن عبد الباري، جائزته كتاب الوجيز في الفقه. أيوة تعالى، ده اللي كان قاعد في النهاية يعني، ده كان أصول ياخد له كتاب النهاية ده كمان. بارك الله فيك. بارك الله خير. لا أنا خاف عليها أكثر كده. المركز السادس للأخت فاطمة الزهراء محمود، وجائزتها كتاب نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. المركز السادس نمرة 2 الأخت أم زينب محمد محمود ونفس الجائزة. المركز السادس نمرة 3 الأستاذ محمود بن عبد العزيز، الأولاني كان محمد ده اسمه ايه من باب الإخوة والأخوات، هندرس الإخوة والأخوات باب في مصطلح الحديث، إن هما ايه ممكن يكون اثنين يشتركان في اسم الأب وما يكونوش بينهما أي نسب، فالعلماء بيميزوا هذا، لكن دول بينهما نسب. فمحمد بن عبد العزيز أخو محمود بن أبوهم عبد العزيز، تاخد بال حضرتك. وكتابه جائزته كتاب مباحث في علوم القرآن، ده كله لسه الأخ ملاش. فين الأخ ابن عبد العزيز؟ طيب الظاهر بقى ايه من المتفق والمفترق. المتفق والمفترق بقى بيكون الرجل يسمى باسم آخر ولكنه غيره، زي عندنا أنس ابن مالك، عندنا خمسة اسمهم ايه أنس ابن مالك، لكن ده غير ده غير ده غير ده غير ده، تشابه فقط في الايه في الأسماء. وطبعا التشابه ده بيضر أحيانا، لما تكون طالع من المطار كده وايه ويدوروا على اسمك في الكمبيوتر لقي في تشابه أسماء، فاهم؟ فتقول له لا يا أخي ده من المتفق والمفترق مش أنا. نعود إلى كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله. بعد أن تكلم الإمام عن تعريف الحديث الصحيح وعن الأنواع التي يحترز بها، يعني كل شرط من شروط الحديث الصحيح، احنا ذكرنا كم شرط؟ 5، صح الكلام، اتصال الإسناد، عدالة الرواة، ضبط الرواة، سلامة الحديث من الشذوذ، سلامته من العلة. الخمس شروط دول كل شرط من هذه الشروط يخرج نوعا من أنواع أو أنواعا من أنواع الأحاديث المردودة. فإذا تحققت الشروط الخمسة حينئذ نكون قد احترزنا من كل ما يمكن أن يكون من المردود ويبقى لنا الصحيح. فلهذا كان الحديث لكي يكون صحيحا لابد أن تتحقق فيه تلك الشرائط الخمسة مجتمعة، فإذا اختل منها شرط لم يكن الحديث من قسم الصحيح. تكلمنا عن هذا وتكلمنا عن هذه الأنواع التي يحترز بتعريف الحديث الصحيح عنها حتى لا نغتر ببعض الأحاديث التي من قسم المردود فنجعلها من قسم المقبول وهو الصحيح. بعد ذلك بين أن هذا الصحيح الذي نصفوه بهذا الوصف والذي اجتمعت فيه تلك الأوصاف وتلك الشرائط الخمسة هو في نفسه متفاوت درجات ومراتب، وإن كان الكل يسمى صحيحا لكن الصحيح بعضه فوق بعض، بعضه مراتب أعلى من بعض، فهناك صحيح وأصح، فهناك صحيح في أعلى مراتب الصح وهناك صحيح في أدنى مراتب الصح، الكل يسمى صحيحا ولكنه كما ترون عبارة عن مجموعة مراتب يجمعها اسم واحد وهو الايه الصحيح. زي ما هيجي في الضعيف ان شاء الله، الضعيف مراتب أي، فهناك الضعيف ضعفا هينا وهناك الضعيف المتروك وهناك ضعيف الباطل وهناك ضعيف الموضوع المكذوب، وكل ذلك يسمى ضعيفا وان كان في بعضه اسوأ من بعض. اذا لما بنقول في تعريف الحديث هو المتصل الحديث الصحيح، انا عايزك تركز شوية. ايوه تركز، خلاص اللي خد جايزته خدها، ينسى بقى الجايزة، واللي ما خدش ربنا يعوضه ينسى برضك، وخلينا نركز في اللي احنا فيه دلوقتي. لما بنقول الحديث الصحيح هو الحديث الذي يكون اسناده متصلا بنقل العدل الضابط
من غير شذوذ ولا علة. إذن الشروط ديت متفاوتة مش كده ولا إيه؟ كلها إذا تحققت كان الحديث صحيحا، لكن مع ذلك هذا الصحيح قد يكون حديث صحيحا وآخر صحيح، ولكن هذا أصح من هذا، هذا أصح من هذا. فإذا هذه الشرائط وإن كانت توفرها في الحديث يحقق للحديث الصحة، لكنها متفاوتة فيما إيه بينها، فقد تتحقق في بعض الأحاديث في أعلى درجاتها وفي بعض الأحاديث الأخرى في أدنى درجاتها. مفهوم هذا الكلام؟ غلط. إزاي فهموا مفهوم؟ حينما نقول إن مراتب الأحاديث الصحيحة متفاوتة، لا نقصد أن كل شرط من هذه الشروط الخمسة يتفاوت. أيوة أنا عايز تركز معايا كويس، فهمني؟ حينما نقول إن مراتب الأحاديث، إن الأحاديث الصحيحة مراتبها متفاوتة، لا يعني أن كل شرط من تلك الشرائط يتفاوت، وإنما نقصد شرطا واحدا فقط هو الذي عليه ينبني ذلك التفاوت. ما هو؟ شرط الضبط. نقول تاني، الحديث الصحيح هو الذي تحققت فيه تلك الشرائط الخمس، لكن متى يكون الحديث في أعلى درجات الصحة ومتى يكون في أدنى درجات الصحة؟ هل إذا تفاوتت هذه الشرائط الخمسة كلها أم شرط واحد منها؟ شرط واحد هو الذي يمكن أن يتفاوت وأن يتدرج، بخلاف بقية الشرائط. فبقية الشرائط لابد وأن تتحقق كاملة من غير تفاوت، وحنشرح الكلام ده، بس لازم نحط الأول القاعدة العامة. مفهوم الكلام دوت؟ ايه هو الشرط الذي يقبل التفاوت والتجزئة؟ شرط واحد وهو شرط الضبط. شرط الضبط هو الوحيد الذي يقبل لأن يتفاوت، بقية الشرائط أصلا لا تقبل التجزئة ولا التفاوت. فأول شرط وهو الاتصال. ما معنى كون الإسناد متصلا؟ ايه معنى الكلام ده؟ ان كل راوي سمع الحديث ده من شيخه. طب القضية دي تقبل التفاوت والتجزئة؟ ما هو احد احتمالين، لا يقبل ثالثا. ما هو اما ان الراوي سمع واما ما سمعش، اما انه سمع الحديث من شيخه واما ايه لم يسمع. هل هناك احتمال ثالث؟ ممكن نقول سمع بنسبة 50%؟ ينفعش، لقضية السماع لا تقبل التفاوت، لأنه إما أنه قاعد مع شيخ وسمع منه، أو أخذ الحديث عنه بطريق من طرق التحمل المعتبرة كالقراءة والعرض أو الإجازة المعتمدة أو نحو ذلك مما يكون يحكم بمقتضاه أن الإسناد متصل. وإما إذا لم يكن تلقى الراوي الحديث عن شيخه بطريق من طرق السماع التي تدل، من طرق التحمل التي تدل على الاتصال، فالحديث حينئذ لا يكون متصل. نقول بعبارة أخرى، الراوي لكي يكون تحمل الحديث عن شيخه مباشرة من غير واسطة بينه وبين شيخ، إما أنه يسمع ذلك بأذنه من الشيخ، يبقى سمع، صح الكلام؟ وإذا سمع يبقى متصل. وإما أن يمسك بالكتاب ويقرأ على شيخ والشيخ يجيز تلك القراءة، وده اللي بيسميه الايه؟ العرض، زي العرض، عرض القرآن على الشيخ، انت بتقرأ على الشيخ والشيخ ايه؟ يصلح لك، مش كده؟ ثم يجيز لك هذه القراءة التي قرأتها عليه، وهذا عمد ايضا ويحكم باتصاله. وإما إن الشيخ منحك إجازة، رآك أهلا لرواية الحديث وتحمل الرواية عنه، فأجاز لك أن تروي عنه كتابا معينا أو حديثا معينا، مفهوم هذا الكلام؟ فهذا أيضا يفيد الايه؟ الاتصال. أو تجد أنت كتابا لشيخك وأنت متيقن بأن هذا الكتاب كتاب شيخ، بأن هذا الكتاب كتاب شيخ، وأن هذا الخط خط شيخ، وأن هذه الأحاديث مرويات شيخك، فتقول وجدت في كتاب شيخي كذا وكذا. فهذا أيضا يحكم بإيه؟ باتصال، ويسمى الوجادة. زي النهاردة بنلاقي صحيح البخاري، فلما بنلاقيه بنقرا نقول قال البخاري كذا وكذا، قال البخاري كذا وكذا، ده عمدة ولا مش عمدة؟ عمدة. المهم أن هذه وسائل مختلفة تؤدي إلى الاتصال، وتؤدي إلى الحكم بأن الحديث لم يقع فيه سقط أو انقطاع، وإن كانت الوجادة فيها كلام ليس هذا محلها، سنتكلم بالتفصيل حينما نأتي إلى طرق تحمل الحديث. المهم الحديث حينئذ متصل، لكن لو أنك سمعت الحديث من رجل عن شيخك ثم أسقطت ذلك الرجل ورويت الحديث عن شيخك، فهل أنت سمعته من شيخك؟ هل قرأته على شيخك؟ هل أجازك شيخك؟ هل أخذت من كتاب شيخك؟ إذا الحديث غير متصل. هل هناك وسيلة أخرى من الممكن أن تكون تفيد الاتصال وعدمه، يعني تفيد اتصالا ضعيفا أو اتصالا بنسبة معينة؟ الاتصال قضية إيه؟ سماع أو عدم سماع، اتصال أو عدم اتصال. فالحديث إما أن يكون متصل وإما أن لا يكون إيه؟ فإذا لم يكن متصلا فهو منقطع. إذا لم تتحمل الحديث بطريق من طرق التي تدل على الاتصال فهو ليس إيه؟ متصلا. فليس هناك في هذا الشرط قدر متفاوت، إما أبيض وإما أسود، ما فيهاش فساد، إما سمعت وإما لم تسمع، إما الإسناد متصل وإما منقطع. فينفع هنا التفاوت؟ يبقى لما نقول مراتب الحديث الصحيحة تتفاوت لا نقصد أنها تتفاوت من حيث الاتصال، فلا بد أن يقع فيها الاتصال، وإذا لم يقع اتصال فهي ليست صحيحة أصلا، فضلا عن أن نبحث عن تفاوتها. طيب الشرط الثاني العدالة. العدالة كما ذكرنا سابقا ملكة تمنع صاحبها من اقتراف الكبائر وصغائر الخصم. الواحد منا قد تكون عنده تلك الملائكة في أفضل حالاتها، في أفضل أوصافها، وقد تكون عنده تلك الملائكة بنسب متفاوتة. مش كده ولا إيه؟ يعني عايز تقول يعني إن أمانة أحد الناس زي أمانة مثلا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهؤلاء الصحابة الكرام، لا شك أن عدالة الصحابة ليست كعدالة من بعده، مش كده ولا إيه؟ وعدالة الأئمة الكبار الذين عرفوا بالتقوى والزهد والورع والخشية من الله عز وجل ليس كعدالة عوام الناس. إذن نستخلص من هذا أن العدالة تتفاوت ولا لا؟ تتفاوت. كلام صحيح. أمال أنت قلت يا شيخ طارق أن القدر الذي يتفاوت فقط هو في الضبط، أمال العدالة ما جبتش سيرتها يعني؟ وانت النهاردة بتقول أن العدالة تتفاوت، بدليل فعلا عدالة أبو بكر ليست وسائل الصحابة ليس كعدالة إيه؟ الناس من بعدهم. وعدالة الكبار الأئمة كالأئمة الأربعة والأئمة الأربعين والأئمة الأربعمائة مش ممكن تكون كعدالة عوام الناس، وعدالة عوام الناس مش ممكن تكون كعدالة طارق عوض الله. طارق عوض الله عدالته ضايعة خالص. يبقى أكيد العدالة إيه؟ متفاوتة. طب لماذا لم تقل في أول كلامك إن التفاوت يرجع إلى الضبط وإلى العدالة؟ ها؟ بيقول إيه بقى هنا؟ كلام مهم جدا. طبعا الكلام ده مش هتلاقيه في الكتب. ها؟ فدونوا يعني واحتفظ به لأنه مهم جدا. العدالة وإن كانت تتجزأ وتقبل التفاوت في أصلها، إلا أن علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى لم يشترطوا في راوي الحديث إلا أدنى مراتب العدالة. يعني لم يشترط المحدثون في الراوي أن يكون مثل أبو بكر وعمر ولا مثل الأئمة الأربعة. مش عايزين المراتب العالية دي، لا شك أن هذه المراتب العالية عظيمة جدا، لكن علماء الحديث لم يبحثوا في الراوي وهل تحققت فيه تلك المراتب العالية في العدالة أم لا، إنما اشترطوا فقط أدنى مراتب العدالة وهي ألا يتعمد الكذب. إذا تحقق العلماء من أن هذا الراوي لا يتعمد الكذب، خلي بالك كلمة يتعمد دي حطها بين قوسين واكتبها بقلم أحمر، لأن ممكن يكذب عن غير قصد، يعني يخطئ. احنا قلنا قبل كده أحيانا الخطأ يسمى ايه؟ كذبا في اللغة. فأحيانا يقع الكذب من الراوي عن غير قصد، أي خطأ، أراد أن يقول كلاما صحيحا فأخطأ فقال بخلاف الصحيح عن غير قصد، فهذا ليس له أحكام الكذابين، هذا نقول أخطأ فروايته غلط، نحكم بغلطها ولا نحتج بها، لكن لا نتهم راويها بالطعن في عدالته. متى نتهم راويها بالطعن في عدالته؟ إذا تعمد الكذب، تعمد الإخبار بخلاف الواقع، تعمد الإخبار بخلاف الحقيقة، ده الكذاب الذي تتنزل عليه كل الأحاديث والآيات القرآنية المتعلقة بذم الكذب. مفهوم الكلام دوت؟ علماء الحديث اكتفوا من عدالة الراوي أن يتحققوا من أنه لا يتعمد الكذب، لكن كونه مثلا ممن يقومون الليل، ممن يعرفون بالورع والتقوى والزهد وتلك المراتب العالية، وإن كانت مطلوبة في ذاتها، لكنها إذا لم توجد في الراوي مع كونه لا يتعمد الكذب أثبت له عدالة. مفهوم الكلام ده؟ يبقى وإن كانت العدالة في ذاتها تتجزأ وتقبل التفاوت ولها مراتب، لكنها عند المحدثين هذا التفاوت لا يضر ولا يعتبر. العبرة عند العلماء بماذا؟ أن تتحقق ولو في أدنى مراتبها، وهو إيه؟ عدم تعمد الكذب. لو واحد ما بيكذبش وروى أحاديث فلم يخطئ فيه، ده حديث صحيح أو مش صحيح؟ صحيح. مفهوم هذا الكلام؟ ولذلك لما نيجي نفتح صحيح البخاري وصحيح مسلم تجد رواه متفاوتين في العدالة، تجد طبعا صحاب مش كده ولا ايه، وتجد ائمه مشهورين كالامام محمد بن سيرين وسعيد بن جبير ومحمد بن شهاب الزهري وقتاده والحسن البصري، كبار الائمه، والامام احمد بن حنبل والامام الشافعي والامام مالك بن انس، كبار الائمه. وتجد ايضا رواه من عامة الرواة عرفوا بالصدق والحفظ، فقبل الأئمة منهم ايه؟ أحاديثه، وصححوها وأدخلوها في كتب الصحاح، بل في صحيح البخاري ومسلم اللذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. فاهمين الكلام دوت؟ أنا عايزك تفهم الكلام ده، مهم جدا. ليه بقى؟ بيديك تصور عن القضية نفسها، بتكون عايش في الموضوع. في بعض الناس بيدرسوا علوم معينة ويظلون يدرسون هذه العلوم سنين طويلة، ومع ذلك لم يحسنوا تصور العلم ده، حافظين فقط، واحد ايه حافظ طلاسم كما يقولون يعني، لكن مش فاهم القضية، مش فاهم الموضوع. فعشان كده ايه يظل يدرس ويتعب نفسه في المذاكرة وفي الحفظ والدراسة ولا يفهم، والمشكلة الأكبر أن يظن أنه بيفهم وهو لا يفهم، ودوت بتنكشف أموره في أبسط المسائل، حينما تأتي مسألة فيها شوية لف ودوران، فيها إعمال ذهن، فيها نوع تفكير، يقف مكتوف الأيدي مش قادر يحرك ساكنا. ليه؟ لأنه لم يفهم أصل المسألة. اللي فاهم اصل المساله يعرف يفرع عليه ما يخافش، لكن اللي حافظ طلاسم كده لو جئت به يمينا قليلا او يسارا قليلا يحتار، زي قبل كده ما ضربت لكم ساه واحد قال لك ايه المرسل يستشهد به، اما الذي يرويه الراوي المجهول العين لا يستشهد به. ليه يا ابني؟ قال لك مجهول العين قد يكون كذاب، لكن المرسل العلماء قالوا المرسل ايه يستشهد به. ده بسميه ايه؟ واحد حافظ طرافه مش فاهم حاجه. ليه؟ مجهول الحال، مجهول العين دوت، او حتى مجهول الحال ده راوي مذكور اسمه في الاسناد ولا لا؟ طب المرسل الراوي اللي سقط مذكور اسمه في الاسناد؟ بقى من ذكر اسمه لا يستشهد به، ومن لم يذكر اسمه اصلا يستشهد به. طب لم يذكر اسمه قد يكون كذاب سقط من الاسناد، مش ممكن ولا لا؟ طيب انا اقول لك حاجه تانية، طب الراوي المجهول دوت المذكور في الاسناد ايه رايك لو شلناه من الاسناد خالص؟ هيبقى الاسناد ايه؟ مرسل. اعتبره مش موجود يا اخي، اعتبره لم يخلق اصلا، لم يوجد في الاسناد اصلا، لا كان الراوي عنه لم يذكر اسمه. لو انه قال حدثني رجل ولم يسمي، اليس هذا كما لو قال الراوي الاخر عن رسول الله ولم يسمي من بينه وبين الرسول؟ لانه قوله عن رسول الله نحن نؤمن بان بينه وبين الرسول على الاقل ايه رجل او رجلان. فلما يجي واحد اخر يقول حدثني رجل عن رسول الله، او رجل عن رجل عن رسول الله، يبقى احنا عارفين ان فينا ايه واسطة، فحكمها حكم المرسل ولا لا؟ القصة انه مش فاهم، هو حافظ طلاسم بس، هو عارف العلماء ذكروا المرسل وذكروا كيف يتقوى المرسل وشرائط تقوية المرسل، فافتكر ان الكلام ده في المرسل بس. اما الرواية في المجاهيل لا. طب انا ازيدك بقى في البستان زهرة، تعرف ان رواية المجاهيل عند العلماء القدامى بيسموها ايه؟ احنا خرجنا عن الحته بس عشان تفهم، ما انا دايما ايه بجيب كلمه من الشرق وكلمه من الغرب عشان العلم يجتمع، لان العلم كله مترابط كله متعلق ببعض، ماشي الكلام؟ تعرف ان إيه؟ احنا عارفين المرسل اللي يروي التابعي عن رسول الله، صح الكلام؟ طيب تعرف ان روايه المجهول عند العلماء ليها اسم تاني متعلق بالحكم عليه، ايه هو؟ ايه؟ اخونا قال كلام جميل قوي وانت قربت. العلماء يسمون رواية المجهول مرسلة، ما توحد الله، بيسموها ايه؟ يعني يجي مثلا في الاسناد عن رجل فلان عن رجل عن فلان، يبقى في واحد مش مسمى صح؟ يجي العلماء يقولوا ايه؟ يجي الامام البخاري والامام علي المديني والامام ابو بكر الاسرم والنسائي يقول هذا مرسل. الله، مرسل ايه ده؟ في واحد مجهول مش ارسال. قال لك ما هم حكموا عليها بالارسال ليه؟ لانها حكمها كحكم المرسل، حكمها كحكم الايه؟ كما لأن المرسل نخاف من أن يكون الراوي الذي سقط ضعيفا، فهذه الرواية التي فيها مجهول نخاف أن يكون ذلك المجهول ضعيفا، فصارت من حيث الحكم كما لو أننا لم نذكر ذلك المجهول في الإسناد أصلا، فستؤول الرواية إلى كونها إيه؟ مرسلة. فالعلماء بيسموها مرسلة باعتبار ما قالت إليه أو ما تقول إليه من حيث الحكم. يبقى في النهاية المرسل والمجهول حكمهما إيه؟ واحد. اللي فرد مش فاهم القضية. طيب يبقى العدالة هنا نرجع لموضوعنا، العدالة وإن كانت تقبل التجزئة في حد ذاتها، لكن علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى لم يشترطوا في العدل إلا أدنى مراتب الإيه؟ العدالة، وهو ألا يتعمد الكذب، وهذا يكفي حينئذ يصفونه بكونه إيه؟ عدلا. واحد يقول لك الله، هم اللي بتقول لنا يا أخي العدل هو من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر، وبعدين تيجي تقول لي ما تعمدش الكذب؟ يقول لك اه، واذا تعمد اذا وقع في الكبائر ده هيكون ايه؟ متهم بالكذب ما ذكرتوش، قلنا الكلام ده المره اللي فاتت ولا قلنا في المعادي؟ قلنا في المعادي. يبقى انا دخلت عليا درس في درس، ده نوع من انواع علل الحديث. يقول دخل عليه حديث في حديث، انا قلتها في درس المعادي مش قلتهاش هنا. في حاجه اسمها كذاب وفي حاجه متهم بالكذب. المتهم بالكذب هو الذي يفعل افعال تجعل علماء الحديث يقوى على ظنهم انه يكذب وان لم يتحققوا من ذلك. منها ان يكون ممن يفعل الكبائر والفسق، ومنها ان يكون معروفا بالكذب في كلام الناس وان لم يعرف بالكذب في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ان يكثر من روايه الاخطاء والمناكير والغرائب والاباطيل ولا يعرف ولا يجيء تلك المناكير الا من جهته، فيترجح لدى العلماء انه يتعمد الكذب او انه يكذب فيتهمونه بذلك. فالذي ياتي بالكبائر يقوى على ظن العلماء انه يكذب، يقوى على ظن العلماء انه يكذب، فيسقطون عدالته ذلك. فكأن اتيان الكبائر، اتيان الكبائر صارت علامة على كذبه وان لم نتحقق من الكذب. اذا الكذب منه ما هو متحقق منه وهو الذي يجزم العلماء بان فلانا يكذب ولهم طرق لإثباته، فيأتي في نوع الحديث الموضوع. وإما أن يقوى الظن لدى العالم بأن فلانا يكذب لكونه يفعل الكبائر أو كونه يأتي الفواسق أو المفسقات أو كونه يكذب في كلام الناس. يعني يكذب في كلام الناس يعني ما يكذب على النبي، ما عرف ولا ضبط بالكذب في كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنه عرف بأنه لما يجي يتكلم في كلام مع الناس يكذب كلام الناس العادي، أو يكذب في الشهادة كمن يشهد بين يدي القاضي في حق من حقوق الناس، حق من حقوق العباد، فيكذب. فهذا كذب في كلام الناس وليس كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه أيضا إذا صدر عنه وعرف به يتهم في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن مثل ذلك لا يؤتمن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان يكذب في التافه من الأمور، في بعض الأمور الدنيا الفانية، فلان سرق 1000 جنيه ولا 2000 جنيه يسرق من أجل أخذ أموال الناس بالباطل، مثل هذا لا يؤتمن على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يكذب في هذه الأمور التافهة فمن الممكن أن يكذب إذا وجد حديثا له مصلحة فيه، زي ما قلنا قبل كده بعض الناس اللي كانوا بيتاجروا في بعض السلع كان بيكذب عشان يروج للسلع ليه مصلحة له. ايه زي ايه؟ كل اليخن فانه ايه، من اكل اليخن دخل الجنة، والتاني اللي قالك ايه، من اكل الهريسة فانها كل الهريسة فانها تشد الظهر. واحد كان بيبيع هريسة مش ماشي، فراح ايه معلق له ايه حديث يفتح كده على المحل عشان الناس تشتري الهريسة وتاكل، مش كده ولا ايه؟ والعدسة قدس على لسان 70 نبيا، ماشي. امام عليه المدين قال ولا نبي واحد ده ينفخ البطن ويخرج الريح، فكيف يقدس على لسان نبي واحد مش 70 نبيا؟ والتاني يقول لك اديك الابيض صديقي، هو الرسول كان ايه مش له اصدقاء؟ اديك الابيض صديقي. هكذا كذب كذب واضح، كذب يعني بواح، علامات الوضع والصنعة والكذب واضحة عليه. فكان هناك من يكذب للايه؟ للمصلحة، عشان يروج السلعة بتاعته، مفهوم الكلام دوت؟ فكذلك هؤلاء يتهمون بالكذب حتى وإن لم يثبت لدى أهل العلم أنهم يكذبون صراحة، لكن مجرد وجود هذه العلامات تدل على الإيه؟ الكذب. طيب الضبط، الضبط يتفاوت، ما هو مش كل الناس الضبط والحفظ والإتقان والتثبت بمنزلة واحدة، في واحد ضابط وفي واحد أضبط، في واحد ثقة وفي واحد أوثق، في واحد حافظ وواحد أحفظ، واحد ثبت وواحد أثبت، مراتب ودرجات. ولذلك حيجي في باب الجرح والتعديل في باب صفة من تقبل الروايات ومن ترد، العلماء سيذكرون ألفاظ الجرح والتعديل ومراتبها، ويذكرون أنها ست مراتب في الجرح وست مراتب في ايه في التعديل، بعضها اقوى من بعض او ادنى من بعض بحسب التساوي. لما يجي مثلا في واحد يقولوا ايه فلان ثقة ثقة اوثق الناس اليه المنتهى في الحفظ، ها زي ما يقولوا فلان لا بأس به، ليس به بأس، صالح يعتبر به. شوف شوف العبارة، في عبارة غير عبارة صح ولا لا، حتى العبارة كده شكلها فخمة وعبارة تانية تحس فيها ايه ضعف ولين، مش كده ولا ايه؟ زي واحد كده بيحمل اثقال، ها دوت قوي ولا مش قوي؟ قوي. طبعا برضك واحد تاني مثلا بيشيل مثلا المخدة بتاعته اللي بينام عليها، ده برضك قوي، بس هي مراتب ودرجات، هذا فيه قوة وهذا فيه ايه قوة، ولكن ده اقوى من ده، ففيه تفاوت وفيه تفاوت، فالضبط هو الذي يتفاوت. ولذلك العلماء كابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله في كتاب نخبة الفكر وشرحها نزهة النظر لما جاء عرف الحديث الصحيح قال ايه؟ وخبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط. اذا ابن حجر عارف ان الضبط ايه؟ يتفاوت. ولما جاء الحديث الحسن قال ايه؟ فان خف الضبط فهو الحسن، اي مع بقية الشرائط. يبقى الشرط الوحيد اللي هو ممكن يخف هو ايه؟ الضبط، لكن قال لك مع بقيه الايه الشروط ما ينفعش ايه يخف العداله ولا يخف الاتصال، لا لازم كله يتحقق. الضبط ممكن اذا خف قليلا يكون الحديث من قسم المقبول، ولكن هينزل الى مرتبه الحسن، وده هيجي ان شاء الله في مكانه. طيب الشذوذ والعلة، احنا قلنا لكي يكون الحديث صحيحا لابد ان يكون سالما من الشذوذ، سالما من علة، وقلنا معنى الشذوذ والعلة هما وسيلتان يعرف بهما القليل النادر الذي ربما ان يكون اخطأ فيه الراوي العدل ايه الضابط الثقة. يعني الراوي العدل الضابط دوت ايه معنى انه عدل ضابط؟ فحد يفكرنا ايه معنى ان احنا قلنا ان الراوي ده عدل ضابط؟ معناه ان هو معصوم من الغلط، لا يخطئ ابدا، ولا ممكن يخطئ ولو مرة مرتين ثلاثة، ممكن ولا مش ممكن؟ انا عايز الحتة دي تكون واضحة جدا. ليه بقت واضحة جدا؟ هتيجي تقرأ في الكتب يقول لك هذا حديث صحيح. ليه يا اخي صحيح؟ يقول لك عشان الراوي دوت الحافظ ابن حجر قال ثقة، يبقى هو حديث ايه صحيح. ايوه بس العلماء قالوا ان هذا حديث منكر، كيف يكون منكر والراوي ثقه؟ مش الشبهه دي منين؟ كيف يكون منكر والراوي ثقه؟ نقول له يا اخي المشكله يا اخي العلماء قالوا منكر، ايوه لكن ازاي ده الراوي ثقه والثقه حديثه صحيح؟ ده مش فاهم. هنا بقى بنفكر ونقول الحديث الصحيح بيروي ثقه ولا لا، اللي هو العدل الضابط، عدل ضابط تساوي ثقه. لما نقول عدل ضابط معناها ايه؟ ثقه. لما نقول ثقه معناها عدل ضابط، يبقى ايه لما نقول دي مره ودي مره محدش ايه يستشكل، ده واحد. طيب قلنا في الحديث الصحيح رويه ايه عدل ضابط يعني ايه ثقه، وبعدين قلنا لا يكون ايه شاذا ولا ايه معللا، يبقى نفهم من كده ايه؟ ان الثقه العدل الضابط ممكن يكون حديثه شاذ، صح ولا لا؟ لو هو الثقة مش ممكن يكون حديثه شاذ، هنيجي في حديث الثقة نقول اشترط ألا يكون شاذ؟ كوننا اشترطنا في رواية الثقة ألا تكون شاذة، يبقى ده مفهوم عندنا ايه؟ ان الثقة قد يقع في احاديثه ما هو شاذ. لما نقول الحديث الذي يرويه الثقة لابد ان لا يكون معلولا، يبقى نفهم على طول تلقائيا ايه؟ ان الحديث الذي يرويه ثقة قد يكون معلولا مع ان رويه ايه ثقة. ايه معنى الكلام ده؟ معناه اللي احنا بنقوله الان، ان معنى كون الراوي ثقة، معنى كون الراوي عدل ضابط ايه؟ ان اغلب احاديثه صحيحة. اغلب دي حطها لي بالقوسين بالقلم الاحمر، مهمة أغلب دي لأنها مغلبانة، وكل ما بننبح صوتنا في الموضوع ده محدش فاهم. نقعد نقول يا جماعة معنى الثقة مش إنه معصوم من الغلط، المعصوم واحد فقط صلى الله عليه وسلم، من بعد النبي عليه الصلاة والسلام يقع في حديثه الغلط ولو كان من كبار الحفاظ، ولو كان إيه الإمام الزهري لازم يغلط، ولو مرة اثنين ثلاثة لازم يغلط، وده مش عيب، ده هو ده من يعني روعة الإسلام. أو أوجد الله عز وجل الخطأ في غير النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس أنه لا معصوم إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا لما نقول إن الراوي ده ثقة معناه إيه؟ أغلب أحاديثه إيه؟ صحيحة. طب القليل النادر الذي أخطأ في ذلك الثقة كيف نعرفه؟ قال لك نعرفه من خلال شذوذ العلة، فإذا ثبت أنه شاذ أو معلول يبقى إيه؟ يبقى من أخطاء ذلك الثقة. طب الحديث اللي رواه الثقة وثبت أنه شاذ ولا معلول، ده حديث صحيح ولا ضعيف؟ أنا عايز أسمع كده، صحيح ولا ضعيف؟ طب إزاي ضعيف وروي ثقة؟ هو الثقة بيجيب ضعيف؟ ها؟ إزاي يكون ضعيف؟ ينفع الكلام ده؟ معقولة؟ إزاي يكون ثقة وحديثه ضعيف؟ أنا عايز أفهم الكلام ده صح ولا غلط؟ ينفع يعني ينفع يكون ثقة؟ أنت حاطط إيدك على راسك؟ لا. فهمني الموضوع دوت، إزاي يكون ثقة وحديثه ضعيف؟ ينفع؟ الله ينور عليك، الله ينور عليك، أنا عايز كده. يعني مرة اثنين ثلاثة أخطأ في حديث في حديثين ثلاثة، فتلك الأحاديث القليلة التي أخطأ فيها ضعيف. ضعيفة ليه؟ لأن الراوي ضعيف؟ ولا لكونها شاذة أو معلولة؟ أي لكونها قد ثبت فيها الخطأ. إيه يا ابني مال إيدك؟ بارك الله فيك، مين قال كده؟ الله ينور عليك، جزاك الله خير. يا سلام، ذكرني بكلمة ابن معين لما قال لست أعجب ممن يخطئ، إنما أعجب ممن إيه؟ لا يخطئ. لأن الخطأ ده سمة من سمات الإنسان، مهما كان الراوي إمام حافظ ثقة لازم يغلط. إحنا بنقول كلام ده ليه؟ لأن ده بمنزلة العقيدة، ده مش أصول حديث بس، ده عقيدة لازم، لأنه لا معصومة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا واحد. اثنين، الناس الجهلة اللي هم بيقولوا ايه المحدثين دول كل ما يلاقوا راوي ثقة يقبلوا احاديثه كلها، راوي ضعيف يردوا احاديثه كلها. طب والثقة دوت معصوم؟ فقول له يا ابني انت مش فاهم حاجة عن المحدثين، انت عندك تصور خاطئ، متصور ان المحدثين بيعملوا كده. ابدا، ده في اول كتاب في علوم الحديث، افتح اي كتاب في علم الحديث يقول لك الحديث لا يكون صحيح الا اذا سلم من الشذوذ والايه والعلة. يبقى المحدثين بيقبلوا من الثقة كل حاجة؟ ده ما قراش ألف به حديث ولا حتى البيقونية، ده في أول بيت حيلاقيها كده، لازم يكون الحديث سالم من الايه؟ الشذوذ والعلة. اللي بيقول ان المحدثين عندهم الكلام دوت انهم بيقبلوا من الثقات كل حاجة ويردوا من الضعفاء كل حاجة، ده انسان ما يعرفش ألف به حديث. مفهوم الكلام ده؟ هذا واحد. اثنين، لما تلاقي امام كبير من ائمة الحديث زي الامام البخاري، الامام احمد بن حنبل، الامام مسلم بن حجاج، امثال هؤلاء الائمة، يضعف حديث والراوي ثقة، ما تجيش تقول ايه؟ ولا ادري كيف اضعف الامام هذا الحديث والراوي ثقة، ما هكذا تورد يا سعد الابل، وايه ويرد على الائمة بقلب جامد. طب مين اللي قال لك يا ابني ان الراوي ثقة؟ مين قال لك؟ قال العلماء وثقوه. طب من العلماء اللي وثقوه هم اللي ضعفوه في الحديث ده، هم اللي خطأوه في الحديث ده. يعني انت في الحالتين مقلد. لا غريبة بقى، يقول لك ايه؟ ولا يجوز التقليد في العلم، لا يجوز التقليد، ده كلام سليم. لا يجوز. طب انت بتقلد ليه؟ لا انا لا اقلد، انا اطبق القواعد. القاعدة بتقول ان الراوي الثقة حديثه صحيح. ايوه انت اتخذت نص القاعدة، الراوي الثقة حديثه صحيح اذا سلم من الشذوذ والايه والعلة، ادي القاعدة بتقول كده. طيب اتنين، التعريف ان ده ثقة ازاي اصلا؟ انت اللي وثقته ولا انت مقلد للعلماء في توثيقه؟ ما احنا بنقول مثلا فلان ثقة بناء على ايه؟ يقول لا لان البخاري وثقه، لان احمد بن حنبل وثقه، لان ابن معين وثقه، ولا انا جبت احاديث الراوي درستها وغصت فيها وعرفت ان الراوي دوت ثقه، انا اللي عملت كده ولا الائمه؟ طب انا لما اقول ثقه لان ابن معين وثقه او احمد وثقه او البخاري وثقه، يبقى انا مقلد للائمه دول ولا لا؟ فاقلدهم في الفرع ولا اقلدهم في الاصل؟ ان كان بقى لابد من التقليد يبقى نمشي صح، يبقى نقلد حتى صح. واحد جاي يقول يكلمني في موضوع التقليد والاجتهاد، فبقول لي يا شيخ يا اخي احيانا الانسان يضطر للتقليد. فقلت له يا ابني ليتنا نحسن التقليد، ده بعض الناس ما بيعرفش يقلد، مش ما بيعرفش يجتهد، مش عارف يقلد اصلا. زي ده العلماء قالوا ان فلان ثقة فلان ضعيف بناء على ايه اصلا؟ تعال نرجع لاصل المسألة، هقول لكم القصة، الحدوتة كبيرة قوي. يعني العلماء بيجيبوا ايه؟ الراوي دوت روى 1000 حديث، روى 50 حديث، روى 100 حديث، بيجيبوا الاحاديث دي ويبصوا فيها يدرسوها حديث حديث. انا بقول لك اهو بقى عشان تعرف صعوبة الشيء ده، حديث حديث. يعني ايه يدرسوه؟ يمسك الحديث دوت يشوف الراوي هل تابعه احد، هل خالفه احد، هل وافقه احد الى اخره، هل تفرد ام لم يتفرد الى اخره. الحديث دوت صواب، الحديث دوت صواب، الحديث دوت صواب، بس ده غلط وده غلط. طيب الراجل روى 100 حديث اخطا في 3 احاديث واصاب في 97 حديث، يبقى ده ثقه. ماشي، يبقى اديله ثقه بناء على ايه؟ على دراسه احاديثه حديثا حديثا. يبقى كلمه الثقه ديت ثمره دراسه الاحاديث ولا هي اصل في دراسه الاحاديث؟ يبقى الاول درسوا الاحاديث قبل ما يعرفوا انه ثقه ولا وثقوه ثم درسوا احاديثه؟ درسوا احاديثه وبعد دراستهم لاحاديثه استخلصوا نتيجه ان الراوي ايه؟ ثقه. فانت قلدتهم في النتيجه صح ولا لا؟ ثم صرت تخالفهم في الاصل الذي بنيت عليه هذه النتيجه، يبقى يلزمك ان تخالفهم ايضا في النتيجه، لان هم قالوا ايه؟ قالوا هو ثقه روى 100 حديث اخطا في 3، فهو ثقه بناء على ايه؟ ان اكثر احاديثه صواب. يبقى هم قالوا ثقة بناء على دراسة 100 الأحاديث ولا لأ؟ طب أنت خدت منهم ثقة اللي هي الفرع ولا الأصل؟ النتيجة الثمرة صح؟ وبعد كده إيه؟ جيت للأحاديث اللي هم غلطوا فيها قلت لأ دي مش أغلاط، دي أحاديث صحيحة، يبقى الثلاثة دول كمان إيه؟ صحيحة، وال 97 أيضا عندك إيه؟ يبقى وصول ما تقولش بقى ثقة بقى، ده تقول إمام حافظ. وهكذا واحد روى 100 حديث غلط في 50 واصاب في 50، العلماء بيقولوا عليه ايه؟ ضعيف. صدوق ايه يا ابني؟ يغلط في 50 تقول لي صدوق؟ ضعيف ده اقل حاجه يعني، العلماء بيقولوا عليه ايه؟ ضعيف. فتقول لا 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 هذا الرجل ضعيف. ليه يا عم؟ لان العلماء ضعفوه. طيب بس الاحاديث ديت صحيحه حسن قوية، ليه؟ لأنها لها شواهد تقويها. ويعني يبقى أنت بقى لما لقيت الحديث اللي هي العلماء غلطوا فيها لها شواهد، يبقى هو مش ضعيف. المفترض بقى تستخلص نتيجة غير النتيجة اللي توصل إيه العلماء، وتقول إيه الراوي ده ثقة أو صدوق. لأنك أنت تخالف العلماء في الأحاديث التي حكموا بأنها أخطاء. لما حكموا بأنها أخطاء بنوا عليها إيه؟ إن الراوي إيه؟ ضعيف. أنت بترى إن الأحاديث ديت مش أخطاء، دي صواب، يبقى الراوي عندك لازم يكون ثقة. لا، هو متمسك ان الراوي ضعيف بس احاديثه اللي خطأوا فيها العلماء مش اخطاء. حاجة تحير يا اخي، لا ما يعني ما اما تقلد صح لا اما تجتهد صح. لكن عامل زي كده الايه خدت بالك على السلالم فاهم بالظبط كده. لا طال بلح اليمن ولا عنب الايه الشام. مش البلح اليمن هو العكس ولا ايه؟ ها والبلح بيبقى فين؟ ها البلح في الشام صح والعنب في اليمن. اه يبقى لا طال بلح اليمن. ما ده بيسموه ايه بقى ايه قلب. الحديث المقلوب هيجي ان شاء الله انك تقدم وتؤخر في الكلام. فاهم الكلام ده؟ انا دايما بستعمل مصطلحات الحديث كتير. فالشاهد من الكلام لازم تفهم كلام العلماء. العلماء بيقولوا الحديث الراوي قد يكون ثقة وغلط في احاديث قليلة. تلك الاحاديث القليلة نحكم بانها ايه شاذة. وكونها شاذة معناه انها مردودة ضعيف. ما تجيش السبقة تيجي تقول ايه لا ده راوي ثقة ازاي يكون هو حديث ضعيف ازاي يكون حديثه شاذ وترد على العلماء. ده مرة واحد نقل كلام 9 من الائمة والواحد منهم أمة. يعني لما تسمع صوت اسم البخاري كده يحصل لك ايه ارتجاج. احمد بن حنبل اشعريرة صح ابن معين يغمى عليك على طول كده. وفي قصة في تاريخ بغداد ان رجلا قدم بغداد طبعا وقتها كانت مدينة العلم. فجلس في بيت يحدث. طبعا اي واحد كان عايز يبقى محدث والناس تسمع له كان يروح بغداد. فعث ليه زي دي مدينة العلم. اي واحد في اي علم من العلوم مش الحديث بس. ليه كل بغداد وقتئذ كان فيها العلماء كبار العلماء. يعني ديت ايه تعتبر اي واحد شاعر اديب بليغ في التاريخ في الجغرافيا في الحساب في الفقه في التفسير في الحديث تجدهم في بغداد. بغداد ديت ايه المحطه بتاعتهم. فكان بعض الناس اللي هم من البلاد النائيه زي بلاد نيسابور مثلا او بلاد المغرب ها يكون عنده علم لكن في ليس في بلادهم نهضة علمية كما في بغداد. فكان يروح بغداد يروح كده وقت ايه يقعد في بيت واحد قريبه ولا واحد صديقه يقعد والناس يقولوا فيه شيخ فلان بيحدث يروح يسمعوا منه الحديث. فكان بعضهم طبعا ثقات أمناء يعتمد على احاديثهم. فكان الكبار الائمه في بغداد زي احمد ابن حنبل زي يحيى ابن معين اول ما يحضروا مجلس او مجلسين للراجل دوت ويلاقوه احاديثه مستقيمه يوثقوا يبقى على الاقل خرج من بغداد بتزكيه من كبار الحفاظ والائمه. بعضهم كان ايه يلثق الاحاديث او يلثق الاسانيد على المتون المشهوره. قد لا يجرؤ ان هو يجيب متن جديد يألفه لكن يجيب متن صحيح ويلزق له اسناد تاني ها ايه يجوده ممكن او بيسموه سرقه بيسموه قلب. ده كله حقيقي عشان عوام الناس ما يتنبهوش لكن يتنبه كبار الائمه النقاد يفهموا ايه السند ده. الحديث ده مش السند ده. المتن ده مش الاسناد ده. الاسناد ده غريب هو عايز يغرب على اقراني حتى ايه طلبة العلم ايه يقولوا ده عندنا شيخ عنده حاجات مش عند غيره عنده اساليب مش موجودة عند غيره فكلهم يجوا يسمعوا منه. زي فعلي من دولة لو انا قعدت اقول الكلام اللي بيقوله غيري حد هيسمعني. لكن لازم اجيب حاجة جديدة كده ها عشان ايه معلومات جديدة زي قصة ايوب السختياني عارفينها. طب فكروني اقولها لكم. المهم فلما دخل الراجل دوت بغداد وجلس في بيت يحدث فأمسك بكتاب وهو يحدث فيروي الأحاديث وطلب جالسون فطرق الباب طارق مش أنا يعني إلا طارق يطرق بخير. فقال من؟ فقال أحمد بن حنبل. فقال إئذنوا له. معروف احنا قلنا بكده أحمد كان عنده حياء ما يواجه الشيخ بإيه بحاله شوية يحدث. طرق الباب من المعايطي خش فضل شوية طرق الباب مين؟ ابن أبي خيثمة فضل. والرجل إيه على حالته وعمل يحدث. شوية من؟ ابن معين فارتعد الرجل وسقط منه الكتاب. سقط منه. لا هو عارف ابن معين كان جريء. ابن معين كان من جرأته ما يستناش. ما يستناش لما يروح وبعدين يقول الراجل ده كذاب. لا ده في المجلس. في المجلس عضوه احذروا فلان فإنه كذاب. وبعدين خلي بالك. انت فاكر ابن معين زي صرع عبد الله ولا بتوع اليومين دول لما يقول كذاب ولا مش كذاب هتنفع؟ ابن معين لما يقول كذاب الى يوم القيامه هيبقى كذاب. النهارده احنا بنعرف ضعف الرواه منين؟ مش ابن معين وغيره؟ يعني ابن معين من 1000 سنه وثق اقواما وضعف اخرين، الى اليوم هؤلاء ضعفاء عشان ابن معين ضعفهم، ثقات عشان ابن معين وثقهم. فمش سهل ان هو ابن معين يتكلم فيه ده كما يعني كما قال بعض العلماء يعني حسرة لطالب الحديث بكلمة واحدة من امام يضيع رأس مال كل سعيه وكل علمه وكل طلبه يضيع ان امام يقول فلان ضعيف. شفت ربنا اعلى ذكرهم ازاي صار كلامهم يعني ايه كلامهم له قداسة يا أخي وله احترامه. النهاردة ايه ينبح صوتك؟ فلان فاسق، فلان مبتدع، فلان كذاب، فلان كذا، فلان، ولا هيسمعنا خالص. لكن ابن معين ممكن يكون واحد سأله كده بعد الصلاة ايه رأيك في فلان ثقة فلان ضعيف. الى اليوم كلام ابن معين نعتمد عليه في معرفة الثقات والضعفاء. مش ابن معين بس، ابن معين واحمد بن حنبل والبخاري والدارقطني وابن عدي وامثال هؤلاء. فمش سهل ان ابن معين يقول فيه كذاب، يعني صعبه جدا. ده يعني معنى ذلك ضيعوا اليوم القيامه خلاص انتهت القصه. يروح بقى يشوف يشتغل شغلانه ثانيه، يبيع بطاطس، يبيع مهلبيه، اي حاجه، لكن سيب الحديث بقى. المهم فلما نيجي نقول فلان دوت ثقه لا يعني انه معصوم من الغلط. قد يكون حديثه شاذ بعض احاديث مش كل احاديثه او معلول. فاذا حكمنا على خطئه في حديث معين فلا يعترض علينا بان الراوي ثقه. واذا وجدت اماما من الائمه يقول فلان ثقه ثم يضعف بعض احاديثه فليس هذا من باب التناقض ولا التعارض، بل هذا حكم على الراوي من حيث الاجمال، وهذا حكم على حديث معين من احاديثه التي رواها واخطا فيها. اخونا بيقول انت قلت في واحد جاب 9 ائمه كل واحد منهم امه زي البخاري واحمد بن حنبل وعلي المديني واحد معين، كلهم اتفقوا على خطأ وقع في حديث، ان علة حديث. فراح قال لك ايه؟ وهكذا تتابعوا على علة الحديث واعلاله، ما هكذا ترد يا سعد الابل. مش عارف يعني سعد الائمه دول ما كانواش عارفين يسوقوا الابل، جه هو بقى يعلمهم سوق الابل. والحديث صحيح لان الراوي ثقه. انت جبت الدب من ديه هم اللي وثقوه يا ابني، هم دول اللي وثقوه، هم اللي غلطوه، عملت جبت كذب. فده من ايه المشاكل اللي احنا بنقابلها احيانا، وبنشوف بعض المحققين بتوع اليومين دول اللي هم محرقين او مخربين، بيسموا مخرجين، هم مخربين يفسدون الاحاديث من حيث لا يدرون. ماشي. هنا بقى بنقول ايه؟ الاحاديث الصحيحه متفاوته ايه؟ ما احنا قلناها العداله. ما العله وشو حبيب قلبي؟ لما نقول الحديث الصحيح لابد ان يكون سالما من الشذوذ، والعله نقصد بالعله القادحه دي مفهومه خلاص. طيب الحديث الشاذ او غير الشاذ، المعلول او غير المعلول، في وسط. ما هو الحديث اما يكون صواب واما يكون ايه؟ غلط. الراوي اما انه اصاب فيما روى، معنى كونه اصاب انه روى الحديث كما سمع من غير ان يغير فيه، فهذا اصاب. فاذا غير فيه فقد اخطا ام لا؟ اخطا. فاذا اما ان يكون حديثه صواب واما ان يكون خطا. فاذا كان صوابا فهو محفوظ صحيح، وان كان خطا فهو شاذ او معلول. هل هناك احتمال ثالث ينفع فيه وسط؟ ما فيش. فلأجل هذا الشرط الوحيد الذي يقبل التجزئة هو الايه؟ ايه؟ الضبط فقط. طيب قال وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله. يبقى التفاوت ده ايه؟ التفاوت في درجة الصحة باعتبار حال الضبط في الاثنان، ماشي الكلام؟ لكن الكل يشمله اسم الايه؟ الصحيح. من خلال هذه الانواع هيجي بقى هنا ما يسمى بأصح الأسانيد. نقرأ الأول بعدين نشرح. قال ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد، أصح الأسانيد على بعضها. كلمة أصح معناها أن في أدنى صح، ما ده مقتضى أفعل الإيه؟ التفضيل. لما اقول فلان اعلم من فلان افهم من كده ان الاثنين عندهم ايه؟ علم، ولا واحد عالم وواحد جاهل؟ لا، افهم من كده ان الاثنين عندهم ايه؟ علم، لكن احدهما فاق الاخر في العلم. نقول تاني، انا لما اقول فلان اذكى من فلان يبقى الاثنين عندهم ذكاء، إلا أن أحدهما فاق الآخر في الذكاء. إذن هي مراتب وإيه؟ ودرجات. ده الأصل في أفعل التفضيل. أفعل التفضيل تفيد أن الفاضل والمفضول اشترك في الصفة ولكن فاق أحدهما الآخر فيها، لكن مش دايما، مش دايما أفعل التفضيل تفيد المعنى ده. احيانا افعل التفضيل تطلق ويراد المبالغه في اثبات الصفه في الفاضل وان لم تكن موجوده في المفضول اصلا. المبالغه في اثبات الايه؟ الصفه في الفاضل وإن لم تكن موجودة في المفضول أصل. زي ما يجي شعبة ابن الحجاج، طب نجيب الأول من اللغة وبعدين نجيب صنيع المحدثين. شعر حسان بن ثابت رضي الله عنه لما كان بيدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، لما كان أبو سفيان قبل أن يسلم طبعا يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو سفيان إيه؟ ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقول له ايه؟ هجوت محمدا، يخاطب ابا سفيان، هجوت محمدا فاجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، اتهجوه ولست له بكفء؟ انت تسوي ايه؟ اتهجوه ولست له بكفء؟ فشركما لخيركما الفداء. فاهمين حاجه؟ طب هو قال لك عايزين عربية فصحى، جبنا لك الفصحى، فهمت يا اخويا؟ هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء؟ فشركما لخيركما الفداء. بيقول له يعني انت بتهجو النبي عليه الصلاة والسلام وانا دفعت عنه، ازاي تهجوه وانت اصلا دونه بكثير، لست كفءا له ولا مساويا له؟ فشركما لخيركما الايه؟ الفداء. احنا قلنا افعل تفضيل تفيد اثبات الصفة في الفضل والايه؟ ينفع هنا؟ ما معنى شركما؟ ما معنى شركما؟ شر بمعنى اشر، وخير بمعنى ايه؟ اخير، كما قال ابن مالك وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وإيه وأشر. العرب نظرا لكونهم يستعملون خير وشر كتير فلقوا أن تقيل عليهم يقولوا أخير وأشر فسهلوها فقالوا خير وشر، فخير بمعنى إيه؟ أخير، وشر بمعنى إيه؟ أشر. يبقى خير هنا أفعل تفضيل وشر أفعل إيه؟ تفضيل. فبيقول له فخيركما لشركم فشركما لخيركم الايه؟ طيب لو قلنا بقى ان افعل التفضيل يقتضي اشتراك الفاضل والمفضول في الصفة، يبقى هل ممكن ان يوصف النبي عليه الصلاة والسلام بانه فيه شرذية؟ حاشا وكلا، بابي وهو امي صلى الله عليه وسلم. انما المقصود ايه؟ المقصود ان الشرير منكما فداء للخير، ففيه المبالغة في إثبات صفة الشرية في أبي سفيان، والمبالغة في إثبات صفة الخيرية في النبي صلى الله عليه وسلم، وليس معناه المفاضلة. وزي قوله سبحانه وتعالى تبارك الله أحسن الخالقين، بارك الله فيك، ها؟ بارك الله فيك، بارك الله فيك، وفي أمك وأبيك وأختك وأخيك وفصيلتك التي تؤويك. يعني مش 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 فيك بس، مين تاني عايز دعاء؟ الله 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 الله، ما شاء الله، أئمة أئمة كبار أئمة. أنا مش عارف، أنا شو بقعد مكان كبار أنت تبقى هنا، ها؟ من قلت بارك الله فيك وفي أمك وأبيك وفصيلتك التي تؤويك، يعني ربنا يبارك فينا جميعا ويتقبلنا برحمته. واضح؟ يعني خلاص ما أجيبش بقى أنا، خلاص أئمة الحمد لله. المهم، فإذا هنا إيه؟ وزي حديث البخاري لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جاريتان يغنيان. ها؟ أبو بكر دخل؟ أيوه، ما هو أبو بكر دخل الأول، لكن عمر بعد ذلك دخل. فلما رأينا عمر استبأنا وابتدرنا الحجاب. فقال عمر: أي عدوك أنفسكن؟ أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ أتهبنني ولا تهبنا رسول الله؟ فقلنا: نعم، أنت أفض وأغلظ من رسول الله. يبقى الرسول عليه السلام فيه غلظة؟ فيه فظاظة؟ هل معنى هذا الكلام؟ لا، معناه إثبات هذه الصفات في حق عمر، والمبالغة في ذلك. ليس المقصود المقارنة بين عمر والنبي عليه السلام في هذه الصفات، وإلا فقد قال الله: ولو كنت فظا غليظ القلب لفضوا إيه؟ من حولك. فهنا لم تقصد الجارية أن الرسول فيه نوع فظاظة ونوع غلظة أقل من تلك التي في عمر، لم تقصد هذا المعنى، إنما قصدت ماذا؟ قصدت إثبات أو المبالغة في إثبات تلك الصفات في عمر. إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، قالوا المعنى عزيزة طويلة، هذا إثبات مبالغة في إثبات الصفة. شعبة بن حجاج كان يقول إيه؟ لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. الله، إزاي معقولة؟ معقول أن شعبة إذا خير بين الزنا والتدليس هيختار الزنا؟ هل هذا هو المعنى المفهوم؟ ما هو بتوع اليومين دول بيفهموا حاجات غريبة ياوي، اللي بيطلعوا في الفضائيات دول يجيبوا الكلام ده يقولوا ادي علماء الاسلام، ادي علماء الاسلام. احيانا بيفهموا حاجات غريبه قوي لا يفهمها حتى البسطاء، لكن مش عارف يعني فهم شيطاني. زي الثاني اللي قال لك: يا رب العالمين مثنى وثلاث ورباع، ها، فانكحوا ما طاب لكم ايه من النساء مثنى وثلاث ورباع، اثنين وثلاثة يبقوا كام؟ خمسة، واربعة يبقوا كام؟ يبقى نتجوز تسعة. واني وان كنت الاخير زمانه لآت بما لم يستطعه الاوائل. والتاني قال لك ايه؟ القرآن ده فيه تكرار، ها، يا ايها الذين امنوا امنوا. قال لك ايه ده؟ احذف واحدة من الاثنين، احذف. تتكرر. فالحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة العقل ونعمة الإيمان وكفى بها نعمة. المهم فشعبة كان يقول إيه؟ لأن أذني أحب إلي من أن أدلس. هل يقصد أن شعبة بيختار الزنا على التدليس؟ لا، يقصد المبالغة في ذم التدليس. هذا مبالغة إيه؟ في ذم التدليس، وليس أنه إذا خير بين الأمرين يختار الزنا حاشا وكلا. وكان يقول لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أروي عن أبان بن أبي عياش. أبان بن أبي عياش كان رجل صالح، لكنه كان إيه؟ متروك الحديث، كان يعني يخطئ كثيرا ويأتي بالبناكير، وبعضهم اتهمه، لكنه هو صالح، كان من الزهاد الصالحين. لكن عادة الزهاد الصالحين عندهم حسن نية، كل حاجة سهلة، كل حاجة إيه؟ حلوة، كل حاجة بيروها، يحسنون الظن بالناس فيروون ما يسمعونه من غير تنقيب ولا بحث، ناس طيبين على نيتهم. والعلم ما ينفعش فيه كده، كما قال الإمام ابن دقيق العيد: خصلتان لا يصلح فيهما إحسان الظن. خصلتان لا يصلح فيهما إيه؟ إحسان الظن. وإن كان إحسان الظن شيء كويس، لكن خصلتان لا يصلح منهما فيهما إيه؟ إحسان الظن. الحديث والحكم. الحكم يعني القضاء. الحديث ما ينفعش أقبل الحديث عشان الرجل بيحدثني دي رجل حلو، رجل طيب، رجل عنيات. لا، المهم يكون ثقة، عدل ضابط. قد يكون راجل زاهد وارع وكده، لكن ما بيحفظش الحديث كويس، بيلخبط. فانا لما اقبلش منه الحديث مش معنى ذلك ان انا بتهمه، انما انا بقول يا عم انت مش بتاع حديث، انت راجل بتاع عباده، بتاع قيام ليل، ربنا يوفقك وجزاك الله خيرا، لكن الحديث للناس. الحكم القضاء، ما يجيش واحد بقى وانا قاضي كده، واحد داخل عايز يعيط، والله ما عملتلوش حاجه، الفلوس دي بتاعتي، فأصعب عليه أو يصعب علي أروح إيه أحكم له بالإيه؟ بالأموال. تيجي بمعنى المبالغة في إثبات الصفة وإن لم يقصد بها المفاضلة، وإن لم يقصد بها الإيه؟ المفاضلة. وأحيانا تأتي بمعنى التفاوت، تأتي بمعنى إيه؟ التفاوت، إثبات أن في تفاوت بين المنزلتين، بين الفاضل والمفضول. وإن لم تكن الصفة موجودة لا في الفاضل ولا في المفضول. يا عم انت كده بوصلنا حتى اللغة. على فكرة كده موجود في كتب اللغة، يعني مش موجود من عندي، موجود والله في كتب اللغة، بس احنا بنقراش. احيانا افعل التفضيل تستعمل لاثبات التفاضل اي التفاوت، وان لم تكن الصفه موجوده لا في الفاضل ولا في الايه؟ المفضول. زي ما يكون عندك اثنين فيهما اثنين مرضى، هذا مريض وهذا ايه؟ مريض، لكن ده عنده مثلا اعزكم الله السرطان، والثاني عنده شويه برد انفلونزا، ده مريض وده مريض. فتيجي عند اللي هو عنده انفلونزا تقول ده انت ايه؟ هذا صحيح، ده مش مريض، هذا صحيح، هذا سليم. تقصد ايه؟ لا تقصد نفي المرض عنه، وانما تقصد اذا ما قولنا بالذي عنده السرطان يبقى اعتبر بالنسبه له ايه؟ فاذا قلت ايه؟ هذا اصح من هذا، هذا اسلم من هذا، هل معناه أن كلاهما سليم؟ كلاهما صحيح؟ تقصد أن الذي عنده شوية برد دوت أقل مرضا من الذي عنده السرطان، فأثبتت المفاضلة، وإن لم تكن الصفة متحققة لا في هذا ولا في هذا، لأن لا هذا صحيح ولا هذا إيه؟ صحيح، لا هذا سليم ولا هذا سليم، هذا مريض وهذا مريض، ولكن مرض هذا أشد من هذا ومرض هذا أخف من هذا. فإذا أردنا أن نفاضل نقول هذا أصح من هذا، نقصد أنه إيه؟ أقل مرضا منه. مفهوم الكلام ده؟ وده هنستعمله في الباب ده لما يجي العلماء يحدثوا إيه أصح حديث في هذا الباب، الحديث الفلاني، وقال لك هو صححه الإمام فلان. لا، لا يقصدون هذا المعنى، إنما يقصدون أنه أخف أو أفضل الأحاديث الموجودة في هذا الباب. أفضلها قد يكون كل أحاديث الباب ضعيفة، ولكن هذا أخفها إيه؟ ضعفا، فتكون أصح من هذه الحيثية ولا لا؟ لما يكون عندنا حديثين، واحد ضعيف ضعف هين، واحد موضوع، يبقى الضعيف أصح من الموضوع ولا لا؟ أصح هنا بمعنى صحيح ولا بمعنى أخف ضعفا؟ أخف ضعف. يبقى صار هنا أفعل التفضيل أفادت فقط التفاضل بين الفاضل والمفضول، وإن لم تكن الصفة موجودة لا هنا ولا هنا. شفت الكلام ده؟ وده هنستعمله وهنفصل في الكلام عندما نتكلم إن شاء الله في اللقاء القادم عن أصح الأسانيد وما يترتب على ذلك من معرفة أحكام وقواعد متعلقة بهذا الباب، وهي في غاية أهمية. ونكتفي بهذا القدر وننظر في الأسئلة. فاهمين يا أخوة ولا نبطل القصة ديت؟ ها فاهمين؟ الحمد لله. واحد يقول هل لقصة الرجل الذي وضع حديث اليخني من إسناد سمعناها من الشيخ الألباني رحمه الله كان يحكيها. طبعا إسناد ما هو قد يكون الشيخ صاحب الحديث اليخني دوت راجل أصلا في عصر الألباني، يعني شافوا الألباني في بعض المساجد زي التعليم من دول. مرة واحد طلع في التلفزيون، تعرف التلفزيون بيقول له خناقات من دول، يعني لأن البرامج الناجحة هي اللي فيها خناقات، يجيبوا واحد وواحد بيخلف، ده بيشتم في ده وده بيشتم في ده، ويبقى كده برنامج نجح. فواحد في برنامج معين طالع في حدة في النقاش، فواحد بيقول له يا أخي أنت ليه بتحتد؟ اهدى ناقش بهدوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استغضب فلم يغضب فهو حمار. على طول نخع له حديث. الظاهر كان حاسس. من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، صححه الشيخ الألباني. وسمعت الشيخ أبا إسحاق الحويني يقول إنه حديث منكر، هو حديث ضعيف فعلا. والشيخ الألباني طبعا شيخنا وتجرسنا، لكن يعني كل منا يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي قاعدة وليست من أفسد شيئا وعليه إصلاحه فعليه إصلاحه، دي قاعدة وليس حديثا. ما لا أعرف. اكتب يا حبيبي في ورقة وأنا عرفت بقى بنبع عنك كلية. دي الأوراق دي مهمة جدا بالنسبة لي. قلت إن الإمام البخاري رحمه الله ضعف بعض الرواة وأخرج له في صحيحه، وهذا الذي خرجه لهم لم يخطئ فيه. السؤال: لماذا انتقد الأئمة الكبار البخاري في إخراجه لهم مع علمين بأن الضعيف قد يصيب، وهذا الذي أخرج البخاري لهم فيما أصابوا فيه؟ لا، انتقادات الأئمة على البخاري أغلبها ليست من هذا النوع، لما تبقى اختلافات الأسانيد. أما أن الراوي يكون ضعيف وترجح لدى البخاري أنه أصاب في هذا الرواية في هذه الرواية بعينها، فغالبا العلماء يوفقونه في ذلك ولا يعارضون في ذلك، إلا بقى بتوعي من دولة اللي هم يتعلقوا بحال الراوي وتجاهلون فقه البخاري بالتعامل مع حديث ذلك الراوي. لكن كبار الأئمة لا، قلما ينكرون على البخاري مثل ذلك. لو أدرك عن طريق الإسلام لأسلم. امرؤ القيس يحمل لواء الشعراء فيلج بهم النار، كثير ابن ابي الصلت اسلم شعره وكفر قلبه، حديث ضعيف. اظن امرؤ القيس ده حسنه الالباني فيما اذكر، ضعيف ما هو ضعيف. سعيد ابن المسيب او المسيب كلاهما صواب. حديث لا تسيدوني في الصلاة موضوع، والصواب لا تسودوني، وإن كانت الرواية جاءت تسيدوني فهذا يؤكد أن حتى اللي وضعه ما كانش عارف حاجة لغة. فعلا في الجماعة والتتبع ناقشه في أبي، بس مش لأنه ضعيف، يعني أظن لشيء آخر. ولو أنا قلت أغلب انتقادات العلماء ليس من هذا الباب، يعني لو بحثت في الإثبات وتتبع مش هتلاقي مثال ثاني شبيه بهذا، صح؟ وأحيانا العلماء ينتقدون على البخاري أو على مسلم إخراجهم لبعض الرواة المتكلم فيهم ليس لأنهم يرون أن الحديث ضعيف، وإنما يرون أنه ليس في مرتبة الإيه أو في شرط البخاري، يعني في مرتبة الأحاديث التي ينبغي أن توضع في مثل هذا الكتاب، يعني فاهم؟ وابن حجر شرح في الفتح لماذا خرج البخاري لأبي بن عباس، لكون الحديث الذي خرجه في الخيل أو في وصف الخيل وهو ليس ينبني عليه حكم، ثم أنه تابعه أخوه عبد المهيمن عليه، وإن كان عبد المهيمن ضعيف جدا لكن مجموع الروايتين استشهد بها البخاري. وأنا أرى أن البخاري عليه رحمة الله تساهل في هذا الحديث لكونه ليس فيه حكم وليس فيه نكارة. أنا عايز تكتب سؤالي في ورقة عشان أنا قدامي يعني ما شاء الله أوراق كثيرة جدا، سامحونا يا جماعة إذا لم نجب على كل الأسئلة، ومن ذكاء السائل أن يختصر سؤاله حتى إذا استطعت قراءته أجبت عليه، إذا وجدت السؤال طويلا فأنا لا أقرأه أصلا. يقول الاتصال: أليس هناك تفاوت بين من له لقاء من شيخه وبين من عاصر شيخه ولم يلتقي به؟ لا، إذا كنت تذهب أن المعاصرة كافية لإثبات الاتصال فهو متصل، وإذا كنت ترى أنها ليست كافية لإثبات الاتصال فهي ليست متصلة، فهذا ليس تفاوتا، لأنه يقول في النهاية إلى أن الرواية متصلة أو غير متصلة. من كان له شعر فليكرمها، ضعيف. الإرسال يسمى إذا كان السقط في أي مكان، هذا المعنى العام للإرسال، فهم يطلقون الإرسال أحيانا على أي سقط وإن كانوا يخصونه بما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أشهر معانيه. يا ابني واحد يقول كيف يقاس المجهول على المرسل؟ طيب هنشوف الكلام ده. قال لك المرسل ما سقط من آخر الإسناد، ماشي. فإذا قال التابعي عن رسول الله فهو مرسل، كلام جميل. وإذا قال التابعي عن رجل عن رسول الله يكون صحابي، مين قال لك؟ مين قال لك إن هو يكون صحابي؟ هو قال لك عن رجل من الصحابة ولا قال عن رجل عن رسول الله؟ قال عن رجل عن رسول الله. الرجل ده مش ممكن يكون تابعي آخر؟ ممكن، لم تأتي بجديد. هل الإمام الحاكم ليس بحاكم أم لم يصل إلى مرتبة الحاكم؟ يا ابن الحلال كلمة الحاكم دي مش لقب من ألقاب الحفظ، ده لقب ليه هو الحاكم، زي ما تقول مثلا العالم، لكن ليس معناه أن الحاكم دي مرتبة من مراكب العلماء، لا، ده لقب ليه، كما يلقب مثلا الأعمش. والأعمش دي هو الأعمش بقى، يقول الأعمش انت بقى هيبقى مش أعمش لما يزيد علمه، مش مرتبطة بالعلم. الحاكم ده لقب ملوش دعوة بالعلم خالص، ده لقب خاص بيه، واضح؟ مش لأنه وصل لمرتبة معينة صار حاكم، لا، هو حاكم من أول ما اتولد، من أول ما اتولد قالوا عليه الحاكم، لقبوه باللقب ده. ما شاء الله، إيه ده؟ يقول لك ايه شرط ايه ده؟ واحد جايب لي قصيده بس مش عارف هل هذا النظم صحيح من ناحيه من ناحيه شرط اسناد صحيح فيه قول، لا انا ما اعرفش عامله على اني ها الرمل. طب يبقى عايزه بقى ايه اتامله في البيت ان شاء الله. سمعت ان بعض الشيوخ بيقول ان الشيخ محمد عمرو عبد الرزاق كان في اول زمانه يقول بالمتابعات والشواهد ثم رجع في آخر حياته، هذا كلام من لم يعرف الشيخ محمد عمرو. الأسئلة الفقهية عندكم شيوخ الفقه اللي بيدرسوا في المسجد، يعني مش كل عند فرع أوراق، يعني بعدين تصبحونا كده. مسألة صحيح وأصح يعني نتكلم عليها مرة جاية باستفاضة إن شاء الله. لا يقبل الله صلاة مسبل بغير إزار حديث صحيح. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى